ربي يصدر لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 88. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول الإجابة عنها والتفصيل فيها. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان ما واجب المسلم عند الفتن، وهذا هو اللقاء 11 في رحابها. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الفتنة على مائدة القرآن، تكلمنا عن تحذير القرآن من الفتن، تكلمنا عن تحذير السنة من الفتن، اتكلمنا عن أقسام الفتن العامة والخاصة، ثم بدأنا نقف أمام بعض القواعد المهمة والضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها المسلم والمسلمة عند حدوث الفتن. فذكرنا عدة قواعد، وصلنا إلى القاعدة الخامسة في الدرس الماضي، والتي كانت بعنوان التحقق من الراية المرفوعة سواء من الأفراد أم من الدول. وبينا أنه ينبغي أن تكون الراية مسلمة، فهي راية واضحة تعمل بكتاب الله بسنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، تحذر من البدعة ومن أهل البدع، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. وفصلنا في هذه القضية في الدرس الماضي، وما زلنا مع نفس القاعدة، لأن هذه القاعدة لها ضوابط. يقول المصنف الشيخ آل الشيخ رحمه الله: الأمر الثاني، يعني بعد ما تحققنا من وضوح الراية، قال أن تنصح لتلك الراية نصحا يعلمه الله جل جلاله من قلبك. وأهل السنة والجماعة فارقوا أهل البدعة الذين يحبون الفرقة في أنهم ينصحون من ولاه الله جل جلاله عليهم، نصيحة ولي أمر المسلمين واجب شرعي. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، النصيحة لله تكون بالإخلاص في العبادة والاستقامة على شرعه، النصيحة لكتاب الله بالتدبر والفهم والعمل بما فيه، بتنفيذ أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره، النصيحة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بتوقيره وإجلاله واتباع سنته وعدم مخالفة أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النصيحة لأئمة المسلمين، والأئمة ينقسمون إلى قسمين، الولاة وهم الحكام والعلماء. فالنصيحة للعلماء بأن تزاحمهم بالركب وتحصل العلم على يدي وتوقرهم وتعرف قدرهم وتنصح لهم عند الزلل، فلا تتبعهم على الزلة بل تنصح وبالدليل مع حفظ أقدارهم ومنازلهم. ولاة الأمر، النصح لولي الأمر يكون بينك وبينه في مجلسه دون إعلان، لا يكون على المنابر ولا يكون في المجالس سواء خاصة أو عامة أبدا، ولا يكون على صفحات الوسائل الاتصال الحديثة، فهذا من فعل أهل البدع. إنما أهل السنة والجماعة ينصحون في مجلس الحاكم إن وصلوا إليه، وإلا فالصبر. دليل هذه المسألة من السنة الصحيحة. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن عياض ابن غن قال لهشام ابن حكيم رضي الله عنهما وأرضاهما: ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده ثم ليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فإنه أدى الذي عليه. رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره، وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا هو المنهج. نستمع إلى الحديث مرة ثانية. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده ثم ليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فإنه أدى الذي عليه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: إنكم ستلقون من بعد أثرة، ومعنى أثرة سيولى عليكم من الأمراء والحكام من يستأثرون بالدنيا دونكم، أي يجمعون الأموال ويكنزونها ويعيشون حياة الطرف والنعيم، وربما تكون الرعية لا تجد قوت يومها. هذا أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والأمة تعيشه. ستلقون من بعد أثرة وأمورا تنكرونها، يعني ليس في الدنيا فقط، كذلك في أمر الدين هتجدون فيهم فسقا وفجورا وظلما وجورا وأمورا تنكرونها. قال الصحابة: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ أن ننابذهم بالسيف، يعني نخرج عليهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، ما أقاموا الصلاة فيكم. وفي رواية قال: لا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية قال: أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم، يعني تأدي اللي عليك في المعروف وتسأل ربك حقك اللي لك، اللي انت ظلمت فيه بسبب ولي أمرك مثلا، فالله عز وجل عدل. لكن لا تخرج، لا تحدث بلبلة، ولا تحدث ما يؤدي للفوضى وضياع البلاد والعباد وسفك الدماء المحرمة إلى آخر ما عايناه بسبب المخالفات في كثير من دول الإسلام. فالنبي حذر من ده، وده المنهج. فصاحب السنة يلزم غرز النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا يستجيب للبدع ولا الأهواء ولا الآراء أبدا. إلزم الحق، أنت معك الدليل فلا تحزن، اثبت اثبت على الحق. فهذه هي السنة، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، مش في العلن، قال فليأخذه بيده وليخلو به، يعني في المجلس. ودل قاله سيدنا النبي في موضع آخر، كلمة حق عند سلطان جائر، سمى إيه؟ جائرا يعني ظالم. ونحن لا ننكر ظلمهم ولا جورهم ولا نمدح ظلمهم ولا جورهم، النبي سماهم كده، قال كلمة حق عند سلطان جائر. عند دي تفيد إيش؟ تفيد المكان، في مجلسه بينك وبينه، مش على المنابر ولا في المحاضرات ولا في المجالس ولا تهيج العامة فتؤدي للفتنة. فعند تفيد المكان. ولذلك لما سئل أنس ألا تنصح لولي الأمر، قال وما أدراك أنني ما نصحت، ما أدراك أنني لا أنصح، يعني أنه نصح بينه وبينه، مش لازم تكون في العلنية، لأن ولي الأمر ينصح بينك وبينه. طب عجزت عن الوصول، خلاص لا حرج عليك، اصبر حتى تلقى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على الحوض. وهذا لا يمنع النصيحة العامة دون تعيين، يعني مثلا في خلل في بعض البلاد، دخول المحرمات وإباحة المنكرات، أنت تنصح عامة، يعني مثلا بلد من البلاد يأذن ولي أمرها في دخول الخمور، تمام؟ أنا كشيخ واجب النصيحة العامة، أتكلم عن حكم الخمر وأنها حرام وأنه لا يجوز تعاطيها ولا يجوز الإذن فيها دون تعيين، خلاص صفة اسمها النصيحة العامة. الربا، أتكلم عن حرمة الربا، أتكلم عن حرمة السفور والتبرج، دي اسمها النصيحة العامة دون تعيين ودون تخصيص. فهذا منهج أهل الحق، يبقى ننصح نصيحة عامة، إن أردنا أن ننصح ولي أمر المسلمين يبقى بيننا وبينه في المجلس، إن استطعنا الوصول، عجزنا يبقى الصبر حتى نلقى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي مجالس سابقة اتكلمت أنا عن قضية ولاة الأمر، وقلت أن ولاة الأمر أحد ثلاثة، الأول الإمام العادل. الإمام العادل هو الذي يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتقي الله في الرعية ويعدل فيها، كما رأينا الخلفاء الراشدين ومن جاء من بعدهم من أئمة المسلمين الذين أقاموا العدل في أرض الله رب العالمين وحكموا الأمة بالكتاب والسنة. طبعا هذا النوع من الحكام على منابر من نور، ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا النوع يجب على الأمة أن تعينهم وأن تحبهم وتدعو لهم وتقوم على خدمتهم. ليه؟ لأن ده حكم عدل. فالنوع ده ما نتكلمش خاص على قضية الخروج عليه، ده إمام عادل خلاص. طيب النوع الثاني من الحكام، المسلم الظالم الجائر، اسمه ايه؟ ظالم وجائر. هذا النوع من الحكام النصوص الواردة في عدم الخروج في النوع ده، المسلم الظالم الجائر، معظم الأحاديث التي ذكرت بعضها منذ قليل وغيرها كثير في السنة في عدم الخروج على ولاة الأمر في هذا النوع من الحكام اللي هو المسلم الظالم الجائر. بس مع التنبيه إن حضرتك تسمع وتطيع في المعروف فقط، في المعصية لا، في المنكر لا. أدي واحد. ليه؟ إنما الطاعة في المعروف. اتنين، لا تمدح ظالما ولا تمدح جائرا، لأن ده معناه إقرارك للظلم وإقرارك للجور، وده الخلل اللي بيقع فيه بعض من لا علم لهم، يبدأ يمدح ويعظم ويأله ويمجد بحجة إيه؟ يقول لك عدم الخروج، يبقى أنت ما فهمتش. فالمسائل شائكة ودقيقة، يبقى ما في خروج وإحداث فوضى، وفي نفس الوقت ما فيش مدح للظلم ولا مدح للجور، ولا تجعلهم مثلا حاجة، لا تبقى مشكلة. يبقى إقرار الظلم مصيبة، فهتكون من الذين ركنوا يركنون إلى الذين ظلموا، تبقى مصيبتك مصيبة. يبقى واحد، سمع وطاعة في معروف دون منكر. اتنين، عدم مدح الظلم والجور. الأمر الثالث، الدعاء لهم ليس المدح. فأهل السنة لا يمدحون على المنابر، إنما يدعون لولاة الأمر بصلاح الحال وبالهداية، وده منهج أهل السنة. يبقى أنا عندي الضابط أهو بقى، نسمع ونطيع في المعروف، لا نمدح ظالما ولا جائرا، لأن المدح إقرار للظلم والجور. الثالثة، ندعو لهم لا نمدحهم، ندعو لهم بالهداية والسداد والتوفيق لما يحبه الله ويحبه رسول الله، فهدايتهم أحب إلينا، لأن أهل الحق هكذا. وسوف نرى بعض الآثار في هذا الباب. النوع الثالث ده من الحكام هو الحاكم الكافر. الحاكم الكافر سواء كان الكفر أصليا أو كان الكفر عارضا. يعني إيه؟ الكفر الأصلي إن دولة كافرة تحتل دولة مسلمة، كما كان في السنين التي مضت في بلاد الإسلام، وتم تقسيم بلاد الإسلام بين القوى الاستخرابية. يعني مثلا كان في مصر الإنجليز، وبعدهم الفرنسيون، وكان في الجزائر الفرنسيون، وفي ليبيا الإيطاليون، وفي المغرب الفرنسيون. فكانت مقسمة بلاد المسلمين على هذا الاستخراب العالمي. طبعا حروب كانت لا تنتهي حتى تم إخراج هؤلاء من بلاد المسلمين، ولكن زرعوا لنا ذرية تحمل نفس الفكر ونفس المنهج، نسأل الله السلام. فإذا يبقى دولة كافرة حكمت دولة إيه؟ مسلمة، يبقى الحاكم إيه؟ كافر أصلي. هنا يجب الخروج عليه، يجب الخروج عليه. النوع الثاني من الحاكم الكافر اللي هو كفر عارض، يعني هو كان مسلم لكن قال قولا أو فعل فعلا فيه الكفر الصراح البواح، فارتد عن الإسلام، وحكم عليه أهل الحل والعقد من العلماء الراسخين بالكفر، الكفر العيني، بعد إقامة حجة، توافر شروط وانتفاء موانع، وكفروه. فده أيضا يجب الخروج عليه. يبقى النوع الثالث من الحكام ده اللي هو الكافر، سواء كان أصليا أو عارضا عن طريق أهل العلم وإقامة الحجة وبيان المحجة، يجب الخروج عليهم بشروط بقى. الشرط الأول القدرة، ما تجيش حضرتك تخرج لي بعصاية قدام مدفع، يبقى الهلاك محقق، يبقى دمرت الأمة بلا أي نكاية في الأعداء، يبقى لازم تعد العد. عشان كده قديما في ظل الاستخراب العالمي كان في حاجة اسمها حركات الفدائيين، مش مواجهة مباشرة، لا، يبدأ يعد حاجات بسيطة على قده كده، ويبدأ في اسمها حرب الاستنزاف أو حروب كذا. ليه؟ لأن القوة أشد، فما ينفعش أخرج عاري الصدر وإلا أهلك الأمة وضيع مقدرات الأمة. يبقى الشرط الأول للخروج القدرة، عندي قدرة على المواجهة. وفي باب القدرة الإسلام قال لي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يعني قدر الاستطاعة. الشرط الثاني يكون عندي البديل الشرعي اللي يحكم بالإسلام بالقرآن وبالسنة. طيب ما عنديش قدرة، أصبر عليكم السلام، أصبر حتى أعد العدة لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن هذا منهج أهل الحق فيما يتعلق بالنصح للراية المسلمة وهكذا. يقول الإمام البربهري رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. طبعا السلطان المسلم حتى وإن جار ندعو له بالهداية وصلاح الحال. لماذا؟ لأن هدايته هي نفع للأمة، نفع للأمة بأسره، بخلاف لما أدعو لنفسي أنا يبقى الخير هيعود على نفسي أنا وبعد المقربين مني. إنما ولي الأمر إذا دعيت له دعوة بصدق وإخلاص واستجابها الله وأصلحه هيبقى العام النفع عام للمسلمين، نفع العام للأمة. عشان كده منهج أهل الحق الدعاء لهم على المنابر بالهداية بصلاح الحال أو للدعاء لهم، وليس المدح، مش تمدح ولي أمر ولا تبدأ تجيب بقى ما شاء الله تجعله إلها، لا لا لا، احنا بندعو بالهداية. اللهم اهدي ولاة أمر المسلمين، وفقهم للعمل بكتابك الكريم، بسنة نبيك الكريم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، إلى آخر الأدعية اللي بتدل على المنهج. الفضيل بن عياط يقول كان من هديه أنه كان يدعو كثيرا للسلطان، فلما سألوه عن سبب دعائه للسلطان كثيرا قال إن دعوت لنفسي فالخير لي وحدي ومن بجواري، أما دعوتي فصلاح السلطان صلاح لعامة المسلمين. وكان يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لجعلتها في السلطان. إذن ينبغي النصيحة للحاكم بينك وبينه إن استطعت في مجلسه، إن استطعت، وإلا فاصبر حتى تلقى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على الحوض. طبعا ده في الحاكم المسلم. يقول المصنف فلا غرو أن سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم، رضي الله عن أبي هريرة. طبعا أهل الجهل شغبوا على هذا الحديث لجهلهم، قال لك إذن أبو هريرة كان كاتما للعلم. نقول لهم أبدا ما كانش كاتم للعلم، ولكن الوعاء الذي كتمه أبو هريرة كان الوعاء اللي بيتكلم عن الفتن والملاحم وذكر بعض الحكام وفساد بعض الحكام في زمنه، فلو قال هذا يحدث بلبلة وفتنة دون أي مصلحة. وده اللي قاله سيدنا علي بن أبي طالب لا تحدث الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة. ولذلك أبو هريرة أشار لهذا رضي الله عنه وأرضاه، قال لو حدثتكم أنكم تقتلون إمامكم على عثمان، والنبي أخبر بده، فلو أبو هريرة حدث بده في الزمن ده كانوا يكذبوه، عثمان موجود. قال لو حدثتكم أنكم تقتلون إمامكم ثم يقتل بعضكم بعضا لكذبتموني. أهو ده النوع اللي كتمه أبو هريرة. النبي أخبر بالفتن اللي هتتم بعد موته، ومنها مقتل عثمان رضي الله عنه أرضاه، ومنها المقتل بين علي بن أبي طالب وبين معاوية رضي الله عنه أرضاه. فلو حدث أبو هريرة قبل أن يحدث هذا كانوا كذبوه، وكانت تبقى فتنة، وكانوا يردوا قول النبي تبقى مصيبة، لذلك كتم هذا النوع، وده بقى جواز كتمان بعض العلم أمنا للفتن. عشان كده من وظيفة المعلم أن يراعي من يعلم. في بعض الأمور ما ينفعش تتقال لبعض الناس، وده اللي أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيء. يقول معاذ: قلت يا رسول الله، ألا أحدث بها الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما، يعني ما قالش الحديث ده إلا هو بيموت تأثما من كتمان العلم. طب ما النبي نهى، النبي نهى قال علقت إذن يتكلوا، إن ممكن البعض ما يفهمش الحديث فيفكر إن مجرد الكلمة خلاص بدون عمل. لكن لما ارتفع منسوب الإيمان وفهمه يبقى لا حرج أن ينشره معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك بوب بعض العلماء لهذا الحديث باب جواز كتمان بعض العلم عن البعض، يعني يجوز نكتم بعض العلم عن بعض الناس اللي ما يفهموهوش، يعني قربها شوية. لما تسمع حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص هذه حديث في الصحيح. بعض العوام بيفهموا غلط، قاعد على القهوة ماسك الشيشة والبن الأذان في المسجد يقول الله أكبر، ما بيصليش، يا حاج قوم صلي، يقول لك الحمد لله أنا موحد، مش النبي قال من قال لا إله دخل الجنة؟ هو فهم كده أنها مجرد كلمة، مش لازم بقى يصلي، مش لازم يصوم. فهو النوع ده اللي ما ينفعش تقول له ايه بقى من قال لا اله الا الله دخل الجنه، لازم توضح له ان لا اله الا الله دي مفتاح الجنه، وكل مفتاح له اسنان، فان جئت بمفتاح بلا اسنان لن يفتح لك. اسنانها المباني: اقام الصلاه، ايتاء الزكاه، صوم رمضان، حج البيت، وبقيه اعمال الايمان، فعشان يتفتح لك الباب. ففي بعض الاحاديث في باب الرجاء لما تيجي تتكلم فيها لازم تحط القيود وتفهم وتعيد وتزيد، لأن بعض العوام ممكن يفهمها خطأ فيترك العمل. لذلك قال إذن يتاكلوا، يعني يتاكل على الحديث وما يعملش، وتبقى مشكلة. إذن يجوز كتم بعض العلم إن كان لا يفهم من البعض، يبقى تحدث بيه البعض ده، تحدث بيه الطالب اللي ممكن يفهم. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما جاء عند الإمام مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. عشان كده بعض الناس للأسف، يعني مثلا فتنة التجريح اللي شاعت في الأمة المسلمة، تجريح العلماء وإسقاط العلماء والطعن والسب اللي بنشوفها بين الحين والحين، دي جات منين؟ إن بعض أهل العلم لعدم فهمه للواقع وعدم درايته بالمتعلم بيبدأ يتكلم في معضلات العلم مع أناس قليل الفهم، فيبدأ الولد من دول مش فاهم فيبدأ يعمم ويغبط في الكل، ما هو شيخه بيجرح بقى وأنا كمان أجرح، ولاد مش فاهم يمكن ما يعرفش يتوضى، وبدأ يطعن في العلماء، ودي المصيبة الكبيرة. ليه؟ لأن أنت حدثته بأحاديث لا تبلغ عقله، فكانت له فتنة، ولم تراعي منهج الإسلام في التدريس، ودي قضية مهمة لازم نخلي بالنا منها وإحنا بنعلم الناس. علشان كده النبي في مقام التعليم كان يراعي الفترة العمرية: يا غلام إني أعلمك كلمات، شوف كلمات، مش محتاج بقى إن أنا أعمل لك موعظة ولا خطبة، ده طفل غلام من 3 سنين ل10 محتاج لكلمات بسيطة. عمرو بن سلمة لما كانت ايديه بتطيش في الصحفة قال له برضو كلمات: يا غلام سمي الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، خلاص يكفي هذا. ما ينفعش بقى، عشان كده من الخطأ في مقام التربية في البيوت يجي الأب يقعد بقى يعمل لي محاضرة للواد، والواد يعني طفل صغير مش فاهم حاجة، مش هيفهم الكلام ده كله، ده محتاج كلمات واضحة. عشان كده هتجد في العناد وفي كذا وفي العقوق. ليه؟ لان انت بتثقل عليه مش فاهم الولد. فلازم تراعي الفترة العمرية في التعليم، ازاي تعلمه، تدي له كلمات واضحات بسيطة. إذا لابد من المناصحة بضوابط الشرع. طبعا ذكر المصنف الكثير من الآثار في هذا الباب، نكتفي بما ذكرنا، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء هنقف مع القاعدة السادسة من القواعد التي ينبغي أن ينضبط بها المسلم والمسلمة عند حدوث الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وهنشوف الأسئلة اللي وردت عبر البث ثم ننتقل للحضور إن شاء الله. أبو يونس، هل أبو يونس اللي معانا هنا ولا أبو يونس اللي في مصر؟ أبو يونس اللي هنا؟ آه الله يرضى عليك، أيوه الله يحفظك. طيب، من ابنتنا إيمان من بلاد الجزائر مرحبا، تقول: إذا دخل شخصان فأكثر المسجد وكان الإمام راكعا، فهل يجوز إحداث صف جديد خشية فوات الركعة لطول الصف؟ يعني الإمام بيؤم المسلمين وهو ركع الركعة الأولى مثلا، والصف في المسجد كمسجدكم طويل جدا، ودخل شخص لو هيروح يكمل الصف هناك هتفوت الركعة، يكون الإمام رفع، فهل ينفع يعمل صف جديد وبعد كده؟ آه ينفع. نقول له: عليك أن تركع بباب المسجد إن دخلت ما دام في القبلة، ولما يرفع الإمام وأنت ترفع تروح تكمل الصف، تمشي حتى تكمل الصف. الدليل في الصحيح أن أبا بكرة رضي الله عنه وأرضاه دخل المسجد فرأى النبي راكعا، طبعا كان باب المسجد قبالة القبلة على طول، قال: فركعت بباب المسجد. ركع فين؟ على الباب، لأنه لو دخل هتفوت الركعة. الآن النبي راكع، الله أكبر، كبر الإحرام، الله أكبر للانتقال، وركع هو فين؟ على باب المسجد. قال: ثم أتيت الصف، يعني لما رفع معناه من الركوع بدأ يتحرك يكمل إيه في الصف، راح الصف. قال: فلما فرغ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني صلاتك صحيحة والركعة تامة وقبلت منك، وقرأها البعض ولا تعد. اللي قرأها على أنها ولا تعد قال: ولا تعد للصلاة منفردا، لا تعد لإيه؟ للصلاة منفردا خلف الصف فقط، مش لاحتساب الركعة. وعلى هذا نقول لابنتنا: نعم يركع حتى لو عمل صف جديد، يركع عشان يدرك الركعة، ثم إذا رفع عليه أن يكمل الصف لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. تقول أيضا ابنتنا بارك الله فيها: إذا صليت ركعتين بعد صلاة العشاء بنية السنة الراتبة، ثم صليت ركعة واحدة بعدها بنية الوتر، هل تحسب لي قيام ليل بثلاث ركعات أم يجب أن أصلي ركعتين سنة راتبة ثم ثلاث ركعات بعد ذلك قيام؟ هذه المسألة اختلف حولها بعض أهل العلم، فمنهم من يرى أن صلاة الراتبة عقب العشاء مقصودة لذاتها وهي ليست من قيام الليل، بل هي راتبة العشاء، وكذلك الوتر مقصود لذاته وعلى هذا لا يحسب من القيام، بل ينبغي أن تصلي القيام حتى ولو بركعتين. ده قول. قول آخر يرى أن كل صلاة بعد العشاء تعد من القيام، حتى الراتبة والوتر، أن كل صلاة عقب العشاء تعد من قيام الليل، حتى الراتبة وحتى الوتر. بل بعضهم قال وإن نوى الراتبة مع القيام أجزأته، كمن نوى التراويح مع الراتبة في رمضان تجزئه. وعلى هذا نقول يا ابنتي الأمر واسع، فإن استطعت أن تصلي ولو ركعتين خلاف الراتبة وخلاف الوتر من القيام فهذا أكمل وأفضل، وإن لم تستطيعي فتحسب لك بإذن الله تعالى من القيام. والله أعلى وأعلم. أخونا إيهاب عبود أبو محمد مرحبا يقول تقصير الثياب هل هو فرض أم سنة؟ طبعا هذا للرجال، يقصد قضية الإسبال. طبعا قضية الإسبال وردت فيها أحاديث، منها المطلق ومنها المقيد. يعني إيه؟ المطلق قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من جر ثوبه أو كل ما تحت الكعبين في النار. قال كده ما تحت الكعبين إيش؟ في النار. ده مطلق. يبقى أي ثوب ينزل عن الكعبين للرجال يبقى إيش؟ في وعيد بالنار، في وعيد بالنار. وأيضا من المطلق النبي قال لا يقبل الله صلاة من مسبل. مسبل يعني إيه؟ يعني ثوب تحت الكعبين، وإن كان في سند الحديث مقال. فدي اسمها الأحاديث المطلقة. طب المقيد، قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من جر ثوبه خيلاء دخل النار. من جر إيه؟ ثوبه خيلاء. إيه الخيلاء؟ أنا عندي فارق بين الكبر وبين الخيلاء. الكبر عمل من أعمال القلب، يعني المتكبر ده شايف نفسه أفضل من الناس، بس ده من عمل أعمال إيه؟ القلب. إذا خرج على الجوارح يسمى خيلاء، يعني ترجم لعمل في الثياب، لأن قديما العرب كانوا يفرقون بين السيد والعبد بإيه؟ بطول الثياب. العبد يلبس لغاية نص الساق، إنما السيد يجرجر مترين ثلاثة ورا منه ويلبس اللبسة بتاعتهم دي. فكانوا يجرون الثوب خيلاء وعزة عشان يتعرف إنه هو سيد. فالنبي قيد التحريم بإيش؟ بالخيلاء. فمن جر الثوب خيلاء ده المتوعد، حرام لا يجوز. طب والله مش خيلاء، نقول لك يفضل ألا تتشبه بالمتكبرين. فحاول تخليه إيه؟ لغاية الكعبين. فين الكعبين؟ العظم الناتئ يمين وشمال فوق القدم. وذلك سيدنا عمر وبيثعب جرحه دما بيحتضر بعد أن طعنه المجوسي أبو لؤلؤة، دخل عليه شاب يعوده، الشاب كان طويل الثوب، فقال له عمر نصيحا أيها الشاب ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك ومرضى لربك عليكم السلام. فإنه أنقى لثوبك، لما يكون طويلة تمشي تجرجر معاك يجيب الحاجات البلاوي في الأرض كلها، لو في شوية مية يلقطهم، لو في نجاسة يلقطهم، إنما لما يكون مرفوع كده عند الكعبين يبقى أنقى للثياب ومرضى للرب. إذن نقول اجعل ثوبك عند الكعبين، إنما يحرم فقط على من جره خيلاء وترفع على الناس. والله أعلى وأعلم. حبيبنا الغالي الشيخ بدر فهمي مرحبا يقول ما حكم الجهر بالاستعاذة والبسملة في الصلاة خلاف الأولى؟ لحديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيح يقول صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وأبي بكر وعمر كانوا لا يجهرون بالبسملة، وفي رواية كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين. إذن الأصل أن الاستعاذة سرا وأن البسملة سرا، حتى في الجهرية لابد أن تكون سرا. طب من جهر لا حرج، لا تؤثر على صحة الصلاة، لكنها خلاف الأولى فالسنة عدم الجهر به، لكن يجب قراءتها، لكن لا نجهر به، ومن جهر لا بأس، لكن ننصح له أن يفعل السنة ولا يجهر به. يقول أيضا شيخنا الشيخ بدر، يقول: بأي شيء أبدأ في طلب العلم؟ وما الكتب التي تنصحنا بها كطالب علم في بداية الطلب؟ رضي الله عنك ورفع الله قدرك وزادك الله أدبا وتواضعا. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن العلوم تنقسم إلى قسمين: علوم آلة وعلوم مقصد. علوم الآلات تسميه علوم الوسائل اللي بتمكنك من الفهم، عليكم السلام. فمن علوم الآلة علم اللغة العربية، النحو والصرف، لازم تتقن اللغة العربية عشان تتمكن من فهم المقصد وهو القرآن وتفسير القرآن. يبقى حصل كتابا ولو مختصرا في اللغة العربية، وليكن دايما بنصح المبتدئين كحال المتكلم بكتاب الواضح في النحو للشيخ علي الجارم، كتاب بسيط جدا جدا وسهل ميسر كثير التدريبات، يمكنك ويحصل من خلاله الملكة في دراسة اللغة. كثير من الطلبة يبدأ بالأجر رومية ويبدأ يتعب، انت لسه ما عندكش حاجة، فابدأ بالسهل، ابدأ بصغار العلم. فنقول لك ابدأ في النحو بكتاب النحو الواضح للشيخ علي الجارم. كذلك من علوم الآلة علوم أصول الفقه، لازم أتمكن في الأصول عشان أقدر أفهم وأوصل، وليكن البداية تكون البداية بكتاب الواضح في أصول الفقه للشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله، كتاب طيب جدا كثير التطبيقات والتدريبات، يمكنك من علم الآلة في أصول الفقه. أيضا من علوم الآلة علم التاريخ، مهم جدا لطالب العلم يدرس التاريخ الإسلامي. ليه؟ لأن من خلال التاريخ تتمكن من ضبط الروايات السابق واللاحق، فتتمكن من قضية الناسخ والمنسوخ في روايات الأحاديث وهكذا. يبقى أنت محتاج دراسة علم التاريخ، وعندك البداية والنهاية لابن كثير. طيب إيه كمان من علوم الآلة؟ علم مصطلح الحديث عشان تفرق بين الصحيح من الضعيف المقبول من المردود، وليكن تكون البداية بكتاب المدخل في علم الحديث للدكتور طارق ابن عوض الله، من أفضل الكتب للمبتدئين كحال المتكلم. يبقى تبدأ بكتاب المدخل في مصطلح الحديث. نبدأ علوم المقاصد بقى، عندي علم تفسير القرآن، وعندي علم التوحيد، وعندي علم الفقه، وعندي علم السيرة، وعندي علم الأخلاق والرقائق والسلوكيات، وعندي علم الحديث، دي كلها اسمها علوم المقاصد. فتاخد في كل علم من العلوم مختصرا كبداية. في التفسير مثلا ناخد التفسير الميسر، في علم الحديث هناخد مثلا 40 نووية دراسة بإتقان على إيد راسخ من العلماء. هناخد مثلا في الفقه، يا حبذا دايما بوجه الطلبة في دراسة الفقه إلى الدراسة المذهبية بداية لتحصيل المسائل. اختر مذهبا من المذاهب وابدأ دراسته على يد شيخ، وشوف أنت مثلا تريد مثلا مذهب الإمام مالك، يبقى هتقرأ في مختصر خليل مثلا، الشافعي ابدأ مثلا متن أبي شجاع وليكن كتاب كفاية الأقيار، وهكذا الإمام أحمد خد منار السبيل في الفقه الحنبلي بس على إيد شيخ. الفقه الحنفي برضو تشوف كتاب مختصر في الفقه الحنفي وتبدأ به مع الأحناف. المهم تحصل مسائل المذهب وتتقن، وبعد كده تنتقل للفقه المقارن عشان تتمكن من الترجيح وفق الدليل. هنيجي بعد كده لعلم التوحيد، تبدأ بثلاثة الأصول وتتقنه، ويا حبذا على إيد شيخ متقن، يبقى تبدأ بكتاب ثلاثة الأصول، تحفظ المتن مع الأدلة، انتهيت منه انتقل وترقى لكشف الشبهات، لكتاب التوحيد، للعقيدة الوسطية، للطحوية فيما بعد، ثم لأصول الاعتقاد للدلكاء. في علم السيرة شوف أي كتاب مختصر كبداية، وليكن مثلا صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني، وفي كتاب برضو للشيخ ابن باز في صحيح السيرة. فتبدأ بالصحيح دايما عشان السيرة لأنها تاريخ، فتجد فيها كثير من الروايات الواهية محتاجة تحقيق وتدقيق. يبقى تبدأ بكتاب بسيط جدا في السيرة كصحيح السيرة النبوية. في باب الأخلاق بقى عندك كتب ابن القيم تربية كلها، زي كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، من أفضل الكتب في علاج القلوب وتزكية القلوب، وهكذا. وأسأل الله لك التثبيت والثبات، اللهم أمين. الدكتورة نرمين عبد العظيم مرحبا تقول: شيخنا الفاضل رفع الله قدرك، اللهم أمين وإياك، هل موالاة الحاكم لليهود والكفار والسجن والتعذيب لعلماء صالحين ليست من أعمال الكفر واضطهاد الشعائر الإسلامية وتشجيع الفجور؟ أحسنت السؤال. هنفرق بين التولي والموالاة. التولي كفر ورد، يعني إعانة الكافر على الإضرار بالمسلمين. أما الموالاة خشية على المنصب أو على الكرسي أو كذا أو إكراه أو ما شابه ذلك، فده بيخش ضمن الكبائر اللي سماه ابن عباس كفر دون كفر، كفر دون كفر. وقضية الحكم لابد فيها الرجوع للعلماء، لأن عشان نحكم على إنسان بعينه لابد من توافر شروط وانتفاء موانع، يعني بيان المحجة وإقامة الحجة ويفتي أهل الحل والعقد بالكفر أو الردة، لأن ده حكم شرعي. النبي قالها نصا كده: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال العلماء: تروا الرؤية تنقسم لقسمين، رؤية قلبية ودي العلم، ورؤية بصرية أن ترى الكفر أو قول الكفر. إذن لازم نرجع للعلماء، فإن أفتوا بكفر حاكم بعينه خلاص فهو كافر تنطبق عليه أحكام الردة. حبيبنا الغالي معاذ أبو عمر مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. أمين يا رب العالمين. شيخنا الغالي أمين. سؤالي: ماذا فعل سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه ليهتز لموته عرش الرحمن؟ أحسنت السؤال. على فكرة يا إخوة، سعد ابن معاذ منذ دخوله للإسلام وموته 6 سنين فقط، ولما مات اهتز لموته عرش الرحمن، أي فرحا وشوقا له. فماذا فعل يا ترى؟ الله أكبر. يكفي أن تعلم أن إسلامه كان آية. طبعا سعد بن معاذ كان زعيما للأنصار. لما قدم مصعب بن عمير المدينة كأول سفير للإسلام، جاء سعد غاضبا ونهره ومنعه من الكلام، هو وابن عمه أسيد بن الحضير. فماذا فعل مصعب؟ قال: اجلس واسمع منا، فإن أعجبك الكلام كان بها ونعمت، وإلا انصرفنا عنك. قال: نعم الرأي، اتكلم. فلما عرض عليه الإسلام من حينه دخل الإسلام وعاد إلى قبيلته جميعا. قال، طبعا ده الزعيم، قال: طعامكم وشرابكم حرام علي حتى تدخلوا الإسلام. فدخلوا جميعا الإسلام. فده رجل بأمة، رجل بأمة. من أجل ذلك يهتز عرش الرحمن لموت معاذ، سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. بيقول لي: انتهت الأسئلة شيخنا، بارك الله فيكم، السلام عليكم.